الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل قال: مباحث الأصول العملية. تمهيد: لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة. هذا في بحث دليل الانسداد قلناها أننا نعلم إجمالا على أن ذممنا مشغولة بأحكام ما، ولسنا متروكين كالبهائم ولا كالصبيان غير مكلفين، وإنما إحنا مكلفون وبأحكام إلزامية. سلو مكلفون بأحكام غير إلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة، مو مهم هاي اللي يريد يسويه ما يسوي كيفه، لا، وإنما نعلم أننا كمسلمين مكلفون بأحكام إلزامية. هاي مقدمة أولى أخوة نقاش فيها. يجب على المكلفين امتثالها، أو خنقول يجب على بل يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها. هذا هم أول الجزء الثالث من مقدمات مباحث الحجج والأمارات ذكرناها. هاي المقدمة أخوة الأولى خنقول انتهينا منها وهي مسلمة ما بيها نقاش. ننتقل المقدمة الثانية وهي: وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية. يعني منجز، يعني يجب الخروج عن عهدته. شو نقول؟ اشتغال الذمة اليقينية استدعي فراغا يقينيا، فأنت الآن متيقن من اشتغال ذمتك على نحو الإجمال، ما يخالف على نحو الإجمال. يعني نقول ما أعرف بيش مشتغلة بالضبط مثلا، بس المهم هالعلم الإجمالي الآن موجود، وهذا العلم الإجمالي راح يكون منجز للتكليف عليك. يعني منجز يعني بمعنى يجب أن تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي. زين، هاي المقدمة الثانية. إذن فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها. هاي الكلمة المشهورة اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وأنت بموجب المقدمة الأولى قد ثبت أن ذمتك مشغولة يقينا، فإذا يجب أن تخرج من عهدة هذا الاشتغال بإفراغ يقيني للذمة. هذا معنى التنجيز، أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. بعد ضم طبعا هاتين المقدمتين، عندئذ نشأ قضية وجوب المعرفة، وجوب الفحص. فعلينا إذا ما دام أنا علمت ولو إجمالا، علم الإجمالي منجز للتكليف كالتفصيلي، أهم تبحث في مباحث الأصول العملية اللي كما يشير هنا ناشر الكتاب بأنها مفقودة من أوراق المصنف. هذا مبحث أنه هل العلم الإجمالي منجز للتكليف كالتفصيلي؟ الآن إحنا منتمنا منجز للتكليف العلم الإجمالي كالتفصيلي. فبعد ضم هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا قطعا يقينا على أن ذممنا مشغولة، المقدمة الثانية أن اشتغال الذمة اليقينية تدعي فراغا يقينيا. بعد ضم هاتين المقدمتين ينتج إذن وجوب الفحص والبحث عما يفرغ ذممنا من هذه التكاليف. أهم قوم انتهينا من النتيجة واضحة. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة ووجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفد مجهوده الممكن له. وهذا كله أيضا ذكرناه في أول مبحث الحجج والأمارات، وليس إلى الآن فيه شيء جديد. وحينئذ إذا فحص المكلف وتمت له إقامة الحجة على الموارد المحتملة كلها، فذاك هو المطلوب وهو أقصى ما يرمي إلى المجتهد. مو ما من واقع إلا ولله فيه حكم، ففي كل واقع بذل وسعة وحصل الدليل يفرغ ذمته أمام الله تعالى. هو هذا الريدة، يعني احنا قلنا ذمتك مشغولة لازم تستفرغ الوسع في إبراء ذمتك، فهو في كل مورد يحصل أمامه يقدر يلقى دليل عليه. إذا كان هكذا هو هذا المطلوب، ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد المجتهدين. اكو مجتهد في كل مسألة تعرض له يلقى دليل. سمي امارات يعني احنا من الحجج والامارات ما اكو شيء. حجج والامارات تصعد تنزل وسائل كم حديث فيه 36,000 حديث وبعضها مجموعة من الحديث على حكم واحد يعني باب معين. فهذا الاحكام اللي اكو عليها حجج وامارات تصعد تنزل خسر 10,000 حكم. بينما البشرية تبتلى في كل يوم ب10,000 مسألة. فاذا ما لتقول الحجج والامارات مغطية بكل احكام الشريعة لا ما كنتش. ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد المجتهدين ان في كل مسألة يبتلى بها يلقى دليل من الحجج والامارات عليه. ما كنتش بان تحصل له الادلة على الاحكام الالزامية كلها ما ممكن. ليش ما ممكن؟ قال لعدم توفر الأدلة على الجميع. ما كنت شيء قال يعني يا إلى حديث بين أيدينا 10,000 خلي 20,000 حديث خموزي. بينما الوقائع لا نهاية لها. زين. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان يذكر في الهامش 3 ونضيف لها 4، لأنه هل يعني هل عدم الدليل شنو منشأ عدم الدليل؟ الشيخ نقول لأي سبب كان أو حسب تعبيره يقول تعذر إقامة الحجة أو ما نسميه عدم الدليل شنو منشأ؟ قال منشأ 3 مناشئ ترجع إلى شبهة حكمية ومنشأ يرجع إلى الشبهة الموضوعية. إما فقدان الدليل وهذا واضح دليل ماكو أصلا بالمسألة، فبعد وين أقدر ألقى حجة على هذه المسألة؟ أولا فقدان الدليل، ثانيا إجمال الدليل. أكو دليل لكن فيه عدة احتمالات وكلها بمستوى واحد وترجيح واحد على بعض ترجيح بلا مرجح، فأقف إذن متحير ما أقدر أأخذ بأي منه. هذا المنشأ الثاني لتعذر الدليل. المنشأ الثالث تعارض الدليلين. أكو عندي دليل بالمسألة أكو أدلة لكن الأدلة متعارضة بشكل لا يمكن أن أرجح بعضها على بعض، كلش متكافئ الدليلين، فأيضا أبقى متحير. هذا المنشأ الثالث. المنشأ هذا اللي مناشئ شبهة حكمية، منشأ آخر شبهة موضوعية وهو اشتباه المصادق أمامي. يعني عندي حكم أنه بل إذا ما عندكم ماء تيمموا، لكن ما أدري هل افترض أن التيمم يجوز بمطلق وجه الأرض فرضا أم بخصوص التراب؟ شوف هاي الشبهة من المصادق، بقيت متحير. فش أسوي؟ دليل عندي ما يخالف والدليل واضح، كل جهات الحكم متوفرة عندي، لكن الشبهة نشأت من اشتباه المصادق الخارجية، ما أدري أنه هل هذا كان. فإذا مناشئ تعذر الدليل 4، 3 منها ترجع للشبهة الحكمية وهي فقدان الدليل، إجمال الدليل، تعارض الأدلة، وفي 3 هالأمور ما أقدر أنا أقف متحير، ما أقدر أعرف الدليل على الحكم. والمنشأ الرابع هو اشتباه المصادق أو ما يسمى بالشبهة الموضوعية. هذا الذي لم يذكره المصنف بس بالرسائل عند الأنصاري. طبعا كل مسألة من هالقبيل من يجيب حتى أصالة البراءة أصالة الإحسان رأسا يقول والبحث ينعقد في 4 مسائل: المسألة الأولى فقدان الدليل، المسألة الثانية إجمال الدليل، ثالثة تعارض الأدلة، الرابعة اشتباه المصادق الخارجية. في كل مسألة أصالة براءة أصالة احتياط كلها يبحثها في 4 مسائل. فهي إذا نضيفها إلى الهامش لأن هذا شيء مهم، وأصل الالتفات إلى الهامش مهم أن نعرف مناشئ. يعني الفقيه ليش ما يلقى دليل مثلا؟ فهذا مناشئ تعذر الحجة وتعذر إقامة الدليل هو هذا. فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. في هذه الموارد 4 راح يكون المجتهد متحير، فماذا تراه صانعا؟ يقول هاي هي ماكو تكليف في هذه المسألة، عدم الدليل دليل العدم مثلا، ونجيب من هالحكايات مالتنا وخلص ما مكلفين. هاي معنى 90% من الشريعة راح تضيع. يعني الحجج والأمارات ما تغطي 10% من الشريعة. تقرأ الرسائل العملية 50% منها افترض مبني على جريان أصالة الاحتياط، و30% منها على أصالة البراءة والتخير، وكل أصل عملية 10% مثلا أو 20% افترض من باب المثال يعني مبتنية على الحجج والأمارات، والبقية كل على أصول عملية، لو استصحاب لو تخير لو براءة لو احتياط، مو فسال عملية 80% مبنية على هذا. فإذا إذن ماكو حجة أو أمارة، هاي هي إذن انتهى رحشتي تسوي سوى معنى ألغيت إذن الجزء الأكبر من أحكام الشريعة، وما راح يبقى الدين. فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة؟ الشارع ملتفت إلى أنه سيبتعد الزمان عن عصر المعصومين عليهم السلام، معصوم إذا موجود نقدر نرجع له ونأخذ الحكم منه مباشرة، بس راح يصير زمان بعد عن المعصومين، وزمان غيبة، وزمان حيرة وضلالة وجهالة وفتنة. زين فإذن هاي النصوص ما تغطي حاجة البشرية كلها، وهذا الدين خالد إلى يوم القيامة. فشلون الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم الرحيم بعباده يتركهم فوضى؟ لا طبعا. أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة، وطبعا هو أكيد راعى للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، رح يأتي زمان غيبة وزمان احتجاب وابتعاد عن المعصوم عليهم السلام، فما يصير يتركهم سدى، فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب. هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها، ويجمعها يعني السؤال الرئيسي، وهذا أنه نحن نعلم أنه يجب إقامة الحجة والدليل على أي حالة بدنا نعرف الحكم الشرعي مالتها. لكن عندما لا أتوصل إلى دليل ويتعذر علي الدليل ماذا أصنع؟ نقول ارجع للجزء الرابع من أصول المظفر، فإنه مؤلف لهذه الحالة اللي يقع بها المكلف. وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عن هذه الحالة، وهي حالة عدم الدليل، ليحصل المكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي، أو القاعدة الأصولية، أو الدليل الفقاهتي مقابل الدليل الاجتهادي. أول الكتاب تقدم بنا، وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع. أي الحكاية شنو جابها المصنف؟ جابها يذكرك بشيء، أنه ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ذكروا عدة فروق، يبدو المصنف يتبنى هذا الرأي، أن القاعدة عندما تكون جارية أو على تعبير سيالة في عدة أبواب من الفقه فهذه هي القاعدة الأصولية، أما القاعدة التي تختص بباب دون باب هي القاعدة الفقهية. قاعدة الطهارة هم قاعدة لكن مختصة بكتاب الطهارة فهي قاعدة فقهية. أصالة عدم التذكية قاعدة ونفرع عليها بكثير من الأحكام لكنها مختصة بس بكتاب الصيد والذباح فهي قاعدة فقهية. قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي فقهية، لكن الاستصحاب ما يختص بما بدون باب مثل ما استعمل بكتاب الطهارة والصلاة والديات والحدود على حد سواء فهو قاعدة أصولية. البراءة كذلك، التخير كذلك، الاحتياط كذلك. فهذا يبدو الفارق اللي يتبنى المصنف، أن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي لا تختص بباب دون باب مقابل القاعدة الفقهية اللي لا تختص بباب. فهل لي الآن كلام نحن وين في القاعدة الأصولية؟ تشوف يقول وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب، يريد يخرج القواعد الفقهية من ذيش مختصة بباب دون باب، قال هي على أربعة أنواع. فالآن انتهينا كنوا من تعريف الأصل العملي. الأصل العملي هو الوظيفة عند شك بالدليل او عند عدم وجود الدليل الاماراتي او الدليل على الحكم الواقعي. قال والاصول العملية هي اربعة: اصالة البراءة، اصالة الاحتياط، اصالة التغيير، اصالة الاستصحاب. لكن الاصالات الثلاثة الاولى كلها طبعا غير موجودة في كتاب اصول مضفة، وفقط الرابعة وهي اصالة الاستصحاب وايضا ليست مستوفية البحث. يعني افترض هنا في الاستصحاب اصول مضفة تنبيهين فقط، بينما في الكفاية 14 تنبيها، وكل تنبيه من تنبيهات الاستصحاب فد مطلب وبحث معمق به. بس على كل شأن الكتاب ان يؤهلك بالكفاية، فاذا اردناه كفاية ثانية لن ما اصبح يعني. فهو شأن الكتاب هذا ان يهيئ ذهنيتك ويوسعها بالمقدار اللي يكون لك القابلية على انتقال المراحل اللاحقة. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا اولا ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم، بينما موضوع الحجج والامارات نفس الحكم يعني. اما هنا أنا لا، اخذ الشك في الموضوع، يعني بالحجج والامارات انت تبحث عن الحكم الواقعي، بينما هنا هاي الاصول العملية تأخذ في ظرف الشك بالحكم الواقعي. من هنا صارت الحجج متقدمة رتبة على الاصول العملية، لان بعد فقدان الدليل يعني الدليل الاجتهادي او ما يسمى بالامارات، قال ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم. لكن يذكر بالهامش فد ملاحظة، يقول الشك مو الشك المنطقي الذي يتساوى فيه الطرفان 50% 50%، لا، اعم من ذلك، يشمل حتى الظن، حتى الظن. لكن يا ظن، الظن غير المعتبر، حتى استرضى القياس يحصل منه فالظن راجح 70% 80%، لكن ما دام غير معتبر من قبل الشارع وماكو حجة عليه فاذا هو يدخل في خانة الشك. فعندئذ هم نرجع للأصول العملية في هذه الموارد. إن هذه الأصول أربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. ثم أعلم أن الحصر، هذا سؤال آخر، وهو أن هل هذه الأصالات الأربعة هل هو الحصر افترض عقلي بحيث لا يمكن أن يوجد لها خامس أم لا؟ هاي الأربعة التي التفت إليها الأصوليون، فيمكن يجي واحد ويحقق أكثر يطلع لنا فد أصالة خامسة سادسة. هذا هم فد بحث اختلف به الأصوليون، فيقول لا، الحصر استقرائي بحيث لا يمكن أن تجد له خامس. ثم يعلم لأن كما سيصور إن شاء الله بالقسمة الثنائية اللي يفترض أنها قسمة حاصرة، يعني ما يشذ عنها قسم آخر. ثم اعلم ان الحصر في هذه الاصول الاربعة حصر استقرائي، لانها هي التي وجدوا انها تجري في جميع ابواب الفقه، ولذا يمكن فرض حصول اخرى غيرها ولو في ابواب خاصة من الفقه. استقرأ الفقهاء وجدوا الاربعة يمكن ان تجد، يعني ليس عقليا، الحصر ليس عقليا بحيث لا يحتمل وجود خامس لها، وانما حصر استقرائي بغض النظر عما يأتي من الكلام. قال وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. لكن كما تعلم أنه هذا المفروض أنه يدخل في باب القواعد الفقهية وأهم الأصالات الفقهية، اللي يكثر في الكتب تؤلف القواعد الفقهية، بعضهم حتى يصل لها 150 قاعدة، 150 قاعدة و150 أصلا موجودا، لكن كلها أصول فقهية وليست أصولية، فتذكر تحت عنوان القواعد الفقهية. مثل آية أصالة الطهارة ليس أصوليا، هذا في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمة. وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة، قال فلتعدد مجاريها، أي تعدد مواردها، تعدد هذه الأصول باعتبار تعدد الموارد التي تختلف، يجي إن شاء الله إيضاح شنو، التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. يذكر إن شاء الله فيما يأتي هذا الشيء. يقول أن هذا المورد الذي شككت في حكمه الواقعي إما له حالة سابقة قبل الشكل وليس له حالة سابقة، قسمة ثنائية حاصرة ما تقبلك فرد ثالث، هذا شككت لأن مثلا افترض الشيء الفلاني واجب له حرام له كذا ما أدري، فعندئذ لو هذا الشيء له حالة سابقة لو ليس له حالة سابقة، فإن كان له حالة سابقة فهذا مجرى الاستصحاب. شوف هذا المورد الأول. وإن ليس له حالة سابقة، وليس له حالة سابقة أعم من أن ليس له حالة سابقة أصلا، أو له حالة سابقة لكن الشارع لم يعتبرها ولم يأخذها بنظر الاعتبار. فإذا هاي خرجنا المورد الأول، هذا مورد الاستصحاب. يريد يقول يعني المصنف أن هاي مو فوضى الأصول العمل الأربعة، وأنه إحنا دايخين وشلون نعرف أنه هذا أجبل، ليش يجري الاستصحاب خو أجري به البراءة؟ لا، يقول لكل أصل مجرى ولكل أصل مورد محدد المسألة، فما تايها ولا فوضى. بالشكل التالي أن هذا المورد المشكوك، تقول شككت هل أن شرب التتن حرام أم لا، شككت هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا، فهل هذا الشك له حالة سابقة لو لا؟ له حالة سابقة مجرى الاستصحاب واستصحب انتهى. ليس له حالة سابقة، هذا فيه احتمالا، هل الشك في أصل التكليف أم الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف؟ يعني مثلا الدعاء عند رؤية الهلال هذا شك في أصل التكليف، ما أدري يجب لو ما يجب، فإذا الشك في أصل التكليف تجري به أصالة البراءة وانتهينا منه. شوف هذا المورد الثاني صار محدد، شك في أصل التكليف مع عدم وجود حالة سابقة هذا البراءة. شوف، وإذا الشك مو بأصل التكليف، الشك في المكلف به، يعني أنه هذا الشخص افترض يدري بالحكم الأصلي وهو افترض وجوب الاجتناب عن الدجاجة غير المذكات مثلا، لكن المكلف به وهي الدجاجة التي يجب الاجتناب عنها، هاي تاهت عليه، المكلف به تاه عليه، أصل التكليف معلوم عنده لكن المكلف به تاه عليه. هاي الحالة الثالثة الآن، أنه الشك مو بأصل التكليف، أصل التكليف معلوم، وإنما الشك في المكلف به. قال هذا فيه حالتان، إن أمكن الاحتياط فالاحتياط، وإن تعذر الاحتياط فالتخيير. فسأل نقدر نسوي فهرس غير ما ذكر المصنف ونطلي كل أصل عملي مجرى، نقول الاستصحاب وين مجرى؟ إذن مجرى عندما يكون للمشكوك حالة سابقة، انتهت. البراءة عندما يكون الشك في أصل التكليف وليس له حالة سابقة. الاحتياط عندما يكون أصل التكليف معلوما والشك في المكلف به مع إمكان العمل بالاحتياط. التخيير العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به مع تعذر العمل بالاحتياط. هات الأمثلة يعني، بس هي هاي اللي نلقى. افترض شخص نذر مثلا أن يطأ زوجته فرضا، ثم اشتبه امرأة أمام دنيا ظلمة والكهرباء مقطوع، وشك هل هذه المرأة أجنبية أم زوجته؟ فهنا شوف دوران الأمر بين المحذورين، إن كانت زوجته سمراء ثم الأمثلة واحد، فيجب واحد هم ما له شوية أنه يتعب شوية ويعيد بالأمثلة، فإن كانت زوجته يجب وطئها لأنه نذر قال لله أنا أن أطأ، وإن كانت أجنبية فيحرم وطئه. فالآن علم بأصل التكليف موجود أنه مكلف بتكليف إلزامي، تكليف إلزامي وهو إما الوجوب أو الحرمة، فعلم بأصل التكليف موجود، لكن يستطيع أن يعمل بالاحتياط؟ ما يمكن، لانه لو يحرم لو يجب عد شلون يحتاط بالله مثلا ما يمكن الاختيار. فعند ذلك التخيير لا لا ما يصير التخيير. زين فمو مرات الامثله شوي على نحو السرعه قد ما تكون منتقل بالفكره نلغي مثلا نمسح الصبور ولو احنا ما كتبنا على الصبور. فنرجع الى كلام المصنف يقول وانما تعددت هذه الصور ضعف لتعدد مجاريها اي مواردها. مساله مو فوضى مو اعتباطيه. شوف الان بعد هذا التحليل عرفنا انه لكل اصل مورده ومجراه بحيث يمكن تمييزه بوضوح عن مجرى الاصل الاخر. اذ لكل اصل منها حاله من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الاصول ما متداخله. غير انه مما يجب علمه ان مجاري هذه الاصول لا تعرف كما لا يعرف ان مجرى هذه الحاله ومجرى مثلا الا من طريق ادله جريان هذه الاصول واعتبارها. لازم تعرف الدليل الدال على حجية الاستصحاب حتى تعرف يجري الاستصحاب هنا ما يجري. ان شاء الله سنشوف الاستصحاب خلافات. هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ام فقط في الحكمية دون الموضوعية ام الموضوعية دون الحكمية خلاف. بعضهم يقول تجري مطلقا سواء كان الشبه حكمية او موضوعية وبعضهم يقول بس بالموضوعية دون الحكمية فتخلاف. هل يجري الاستصحاب مطلقا ام فقط عند الشك بالمقتضي؟ اذا كان الشك بالرافع لا يجري بس اذا كان الشك في المقتضي يجري فالخلاف. هاي من تعرف انت اذا موارد الاستصحاب من ادلة دالة على حجية الاستصحاب. شوف سعة دائرة حجيتها اشقد. انت من استدلت على حجية الاستصحاب شوف سعة هذه الدائرة. هل تشمل مطلقا كل شوات حكمية موضوعية ام لا؟ هل تشمل سواء كان الشك في المقتضي او الرافع لو لا بس اذا كان الشك افترض في وجود الرافع دون المقتضي وهكذا تفاصيل عديدة. فاذا ما تقدر تعرف مواردها الا عندما تدرس وتحقق في الدليل الدال عليها. وقد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوه مختلفة لا يخلو بعضها واحسنها فيما يبدو ما افاده الشيخ النايمي اللي احنا ذكرناه الان لكم. ان الشك على نحوين هاي الان ايش راح يبين المصنف؟ يبين شلون ان تعدد هذه الاصول انما هو بتعدد مجاريها وان لكل اصل مورد ومجرى يختلف عن مجرى ومورد الاصول الباقية بحيث ماكو تداخل بينها وانما هي متميزة بوضوح. قال راح اشرح لك شلون. اولا ان تكون للمشكوك حالة سابقة هذا ما يكفي بعد. وقد لاحظها الشارع. لاحظها شنو يعني؟ اعتبرها واخذها بنظر الاعتبار ورتب عليها الاثار. قد تكون للمشكوك حالة سابقة لكنه مثلا لكن يوم جت مسألة مثلا من هالقبيل انه امرأة نذرت في بطنها حمل كان عندها كلهم وليد بس فتيجة بنية ماكو فنذرت لله علي نذر. وان كان نسوان نادرا ما تنوي تنذر بالصيغة الشرعية خصوص بالجنوب طبعا ماكو شيء. افترض مثلا نذر شرعي انه ان هذا اللي في بطني بنت ازوجها للسيد. شو تقولون؟ اكو سادة هواية يمكن ما متزوجين تنذرها للسيد ولدتها بنتا الحمد لله. هل يجب عليها الوفاء بالنذر لو لا؟ لا يجب. هي استدلت بالآية الشريفة مال مريم عليه السلام مني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني ووفت بالنذر. فاذا هذا الحكم المشكوك له حالة سابقة موجودة في شريعة زكريا او ما قبل زكريا عليه السلام جميعا. فأكو حالة سابقة الحكم أقدر أستصحب لو ما أقدر نقول لها حالة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع ولم يأخذها بنظر الاعتبار لأنها من شرع ما قبلنا وشرع ما قبلنا ليس حجة علينا. جيد. هذا مثال أحسن من ذاك المثال اللي يجي من ذلك الساعة. بلي ها هو مثل آية تستدل بالقرآن الكريم، هذا مو شريعتنا. مريم عليه السلام لم تكن على يعني مطبقة لشريعتنا الإسلامية. أو أنه هل يجوز أن يكون المهر منفعة مثلا، تستدل على أن تأجرني 8 حجج فأنا أتممت 10 فمن عندك. شوف إذن يجوز أن يكون المهر منفعة، مو إلا يكون عينا. هذا شرع من قبلنا، تمام، أكو حالة سابقة، لكنه مو معلوم أن هذا الشرع من قبلنا حجة علينا. هذا في قوم شعيب أو موسى عليه السلام. فهل لي نؤكد على الكلمة؟ يقول أن تكون مسكوك حالة سابقة، بعد هذا ما يكفي. وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها وأخذ منها الاعتبار ورتب على أثار. هذا هو مجرى الاستصحاب. انتهينا من الاستصحاب. قال الثاني: ألا تكون له حالة سابقة أصلا، أو كانت له حالة سابقة لكن لم يلاحظها الشارع ولم يعتبرها ولم يرتب عليه الآثار كشرع من قبلنا. شوف أكو حالة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع. قال: وهذه تكون على 3 حالات. وهذه الحالة وهي حالة عدم وجود حالة سابقة لا تخلو عن 3 صور. الأولى أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أو ما عبرنا عنه أن يكون الشك في أصل التكليف. أصل التكليف معلوم عندي، الدعاء عند رؤية الهلال شككت له واجب له مستحب لتضافر النصوص عليه، وبعضها تشم منه رائحة الوجوب، خصوصا افترض الدعاء عند رؤية الهلال شهر رمضان مثلا تشم منه رائحة الوجوب، فشككت إذن هل الدعاء واجب عند رؤية الهلال أم لا. هذا شك في أصل التكليف، ما أدري أصل التكليف شنو. أي لم يعلم حتى بجنسه. الأحكام أكو نوع، افترض الحرمة نوع، الوجوب نوع، هذا أن النوعين لهن افترض جنس، وهو التكليف الإلزامي، لأن الحرمة تكليف إلزامي والوجوب تكليف إلزامي. حتى الجنس ما أعرف، لأنه لو كنت أعلم الجنس إذن هذا يسمى علم إجمالي، فأقتصر على يعني شلون قد آني هل الفرع ما أعرف، هل فرع ما أعرفه، زين لهما جامع لا، حتى لهما جامع ما أعرف، لأن ما أدري هل هو وجوب أم هو حرمة، ما يخالف، لكن الوجوب والحرمة لهما جامع وهو التكليف الإلزامي. إذن صار ما دام صار عندك علم إجمالي، علم إجمالي بالجنس. علم إجمالي شنو يعني؟ علم بالأصل مع جهل بالتفاصيل. فإذا صار عندك علم إجمالي، شوف يجب الخروج من عهد التهم. أما الآن حتى بالجنس ما أعرف، ما أدري الدعاء واجب لو مستحب مثلا، أو افترض شيء آخر. أي لم يعلم حتى بجنسه كالتكليف الإلزامي جنس، فهذا إذن شيكون مجرى المن أصالة البراءة. هيكون إن شاء الله أنت يعني مو تأخذها شيء درخ، لا لا تفهمها يعني تهضمها، ما نقول لأنه هاي راح تبتني عليها. أنا مطالبك الأصولية حتى عندما يجيك فت حالة مشكوكة شون بلا راح تعرف انت يا أصل من أصول 4 يجري، فكنت هاضم بشكل جيد وتميز بوضوح بين أن هذا المورد أي من الأصول 4 يجري فيه. فالمائز منه هالحالات. الحالة الثانية أن يكون التكليف معلوما، أصل التكليف معلوم في الجملة إجمالا، إجمالا أصل التكليف معلوم، أدري على أن هذه المرأة لو يجب وطئه لو يحرم وطئه. إذن أكو حلم بالجنس التكليف وهو كونه إلزاميا، فإذن أكو حلم بأصل التكليف أن يكون التكليف معلوما في الجملة، أي ولو إجمالا ولو بالجنس البعيد، حتى ستظلم الجنس القريب، المهم أكو فالجامع يمكن أن يتوجه للعلم. فهاي فيها صورتان، هاي فيها صورتان. الصورة الأولى أنه قال مع إمكان الاحتياط، قال فيجب الاحتياط. الصورة الثانية نفس باء لكن مع عدم إمكان الاحتياط، فالتشقيق المفروض يكون هكذا، يعني باء وجيم يكون يفصل لها فرعين من هذا الكلام. قال مع إمكان الاحتياط يجري الاحتياط. أن يكون التكليف معلوما كذلك. شوف جيمية نفس باء، فهما شقان صورتان من حالة واحدة، وهي علم بأصل التكليف وليست له حالة سابقة، فهي فيه حالتان يمكن الاحتياط. لا، ما يمكن الاحتياط، قال ماكو شارة دوران الأمر بين المحذورين، فعندئذ يجري قاعدة التخيير. وبقاعدة التخيير عندئذ شوف، إما التخيير المطلق أو أنه تقول مقدمة أهم، لكن فعندئذ هذا الشخص الذي دار أمره بين وجوب الوطئ لو حرمة الوطئ تخيير، لكن مو تخيير اعتباطي، يقدم الأقوام لكن، فالأقوام لكن عندئذ وجوب الحذر، يعني إذا الزوجة يمكن النذر، مخالفة النذر له كفارة، لكن إذا طلعت أجنبية شلون؟ فيقدم الأقوام لكن وهو وجوب الاجتناب. لكن يمكن في مثال آخر لا، قد يكون جانب الوجوب الأقوام لكن، مو أنه عند تعذر الاحتياط يتخير، لكن التخير مو كل شيء اعتباطي، وإنما شن باب التزاحم، يقدم الأقوام لكن إذا أكو أقوام لكن. وقبل الكلام في كل واحدة من الرسول لابد من بيان أمور هي من باب المقدمة تنوي الأذهان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.